أم يقول التعقيب في الآيات؟ الأصل أنه مطابق، نعم مطابق، يطابق ما قبله. وجبنا آية المائدة وأنها فيها النوعان، مطابقت الشق الأول لم تطابق الشق الثاني، وأهل العلم يرجحون أن كانت العزيز الحكيم في هذا الموضع. من أراد أن يطلع على مثل هذا فليراجع القرطبي. في آية التوبة، في آية الممتحنة في آخر الصفحة، نعم مغفر، نعم نعم، مقصود فيه آيات خرجت عن هذه القاعدة، خرجت عن هذه القاعدة، لكن لا يمنع أن الإنسان يستحضر الرحمة والمغفرة من هذا العزيز العظيم، نعم الحكيم، وأنه بعزته وضعفي، لأنه قد تكون المطابقة من باب الضد، بضدها تتميز الأشياء. فإذا استحضر مثل هذا مع حاجته، مع شدة حاجته، واستحضر عظمة الرب جل وعلا، طابق من هذه الحيثية، لأن المطابقة لا يستحضر العظمة من غير أن ينظر إلى ذله وفقره وحاجته إلى ربه. نعم، فإذا نظر إليه من هذه الحيثية فالمطابقة قد تكون بالموافقة وقد تكون بالضدية. شو؟ نعم، من هذه الحيثية يمشي، ما في إشكال فيها الأمر. لا تدريش الإشكال الذي أردناه. من أهل العلم من يقول إذا دعوت بشيء فأتي من الأسماء الحسنى بما يناسبه، تطلب مغفرة ورحمة قل إنك أنت الغفور الرحيم، ما تقول إنك أنت العزيز الحكيم. هذا قرره بعض أهل العلم، لكن خرج عليه آيات، يعني انتقض بآيات. نقول يتصور مثل هذا إذا الداعي الفقير المسكين الخاضع الذليل إذا تصور عظمة الرب جل وعلا مع شدة حاجته وفقره، نعم الله جل وعلا لا شك أنه يجيبه إن لم يكن ثم مانع. نعم، معروف سمعناها مرارا، شدونا هناك إذاعات تبثها يوميا في كل صباح نظم فيه الأسماء الحسنى، لكن وش الفائدة من مجرد تلاوتها؟ المقصود إحصاؤها. إيش معنى إحصاؤها؟ فهم معانيها والعمل بها، نعم العمل بها. ولذا جاء في الحديث من طاف أسبوعا يحصيه، هل معناه أنه يعده 1 2 3 7؟ هذا معناه ما هو بصحيح، إنما يستحضر أنه في عبادة ويأتي بما يليق بهذه العبادة من قول وفعل. نعم شيه، طيب إيه، هذا إجمال، هذا إجمال، ما في تفصيل، كلامه في التفصيل. وعلى كل حال الأمر سهل، فإذا استحضرنا معاني هذه الأسماء ودعونا الله جل وعلا بها قصبنا. كيف هو ما فيه إلا هو هذه ألفاظ لم يتعبد بها، لأن ليس القرآن، ما في شيء متعبد بلفظه غير القرآن. يعني لو أن شخصا يقرأ في البخاري مثلا من غير قصد استفادة ولا عبادة، لا ليتعلم، نعم إنما جازه مثلا طبع الكتاب ولا إخراج جميل، قال بنا قرآن بس الصدر، أو مثل ما يقرأ في كثير من أقطار المسلمين للبركة فقط، للبركة فقط، وأما العمل فهو على ما كان عليه الأسلاف من التعصب للمذاهب. مثل هذا البخاري ما تعبد بلفظه، ما في شيء متعبد بلفظه إلا القرآن الذي يثاب الإنسان على مجرد القراءة. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لا عدول لهم، وأهل السنة لم يعدلوا. هذا خبر عن أهل السنة أنهم لم يعدلوا، ويعني بذلك الأسلاف ومن تبعهم، لا بد أن يكون على طريقهم وعلى سبيلهم المستقيم، فلا عدول لهم لا في السابق ولا في اللاحق، ليستحقوا هذا الوصف وأنهم من أهل السنة والجماعة. لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فمن عدل عما جاء به المرسلون لم يستحق أن يوصف وأن يتسمى بأنه من أهل السنة والجماعة. وبهذا نعرف أن أهل السنة فرقة واحدة، هم الذين عملوا بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإنه الصراط المستقيم، ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا انحراف. الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم. في سورة الفاتحة يدعو المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته، يدعو بها داخل الصلاة وخارج الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الواضح البين الذي جاء عن الله وعن رسوله لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا انحراف. صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم. وأي نعمة أعظم من هذه النعم؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وأي نعمة أعظم من النبوة على البشر والصديقين والشهداء والصالحين؟ هؤلاء أنعم الله عليهم، وأي نعم تحصل للبشر فوق هذه النعم؟ وأي نعيم من نعيم أهل الدنيا يعادل شيئا من ذلك؟ من النبيين الذين هم الطبقة العليا من طبقات البشر، ويليهم الصديقون الذين صدقوا وصدقوا وآمنوا بما جاء عن الله، صدقوا به على مراد الله جل وعلا، والشهداء الذين قدموا أنفسهم ومهجهم فداء لدينهم لتكون كلمة الله هي العليا، والصالحين وهم كل عبد لله جل وعلا قد وفى حقوقه وحقوق عباده. وإذا كان أدناهم منزلة الصالحون، ولا شك أن الأنبياء صالحون والصديقون أو الصديقين صالحون والشهداء صالحون، لكن الوصف العام مع عطف الصالحين على ما تقدم من باب عطف العام على الخاص للاعتناء بشأن الخاص من النبيين والصديقين والشهداء، ويبقى من عداهم ممن هو صالح مصلح علاقته بربه وعلاقته بالمخلوقين على مراد الله جل وعلا وعلى ضوء ما جاء عنه سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين هم أقل الأربعة الأصناف الذين أنعم الله عليهم. تصور أن الإنسان إذا اتصف بهذا الوصف، كل مصل يدعو له، كل مصلي يدعو له، كل ما تشهد المصلي دعا للصالحين: سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل مصلي يدعو لك إذا صلحت، وما الذي يمنعك من هذا؟ ولا يتصف بهذا الوصف إلا محروم. مسألة عملك أنت، عمل غيرك لك نصيب منه، فهم يدعون لك، وفيهم الأخيار، فيهم الأنبياء، فيهم الصديقون، فيهم الشهداء، فيهم الأولياء، فيهم العباد، فيهم الزهاد. فإذا اتصفت بهذا الوصف تستحق هذا الدعاء، وإذا تخلف هذا الوصف فقد حرمت نفسك من هذا الدعاء، والله المستعان. الصراط المستقيم مفرد، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم مفرد، لأنه هو الوحيد الصراط، الطريق الوحيد المؤدي إلى الجنة، أقرب طريق يوصل إلى الجنة الصراط المستقيم، وما عداه فهي الطرق المنحرفة عنه يمينا وشمالا، وقد توصل مع بعد، لكن هذا أقرب طريق فهو مفرد. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فالسبل جمع. لكن ماذا عن قول الله جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ سبل السلام، إذا كانت سبل السلام متعددة وهي سبل توصل إلى السلامة والنجاة من عذاب الله جل وعلا ومتعددة، كيف جاءت هنا بصيغة الجمع والله جل وعلا قل لا تتبعوا السبل؟
نعم
يعني روافد هذا الصراط المستقيم. نعم، كل عبادة من العبادات سبيل موصل إلى الله جل وعلا، وفي النهاية الجميع يشملها الصراط المستقيم. استدل بعضهم بالجمع بين آيتي الفاتحة والنساء على صحة إمامة أبي بكر. صحة إمامة أبي بكر منين؟ خليك آخر واحد. نعم. إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه صديقا، فهو داخل في آية النساء، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، داخل في آية النساء. وقد أمرنا أن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم المذكورون في سورة النساء. نحن مأمورون بأن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطهم وطريقهم، صراط الذين أنعم الله عليهم، نعم، وهم المذكورون في آية النساء، وفيهم الصديقون، وأبو بكر واحد منهم. فكيف نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على طريقه وعلى صراط على سبيله الذي سلكه المبني على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تكون إمامته صحيحة، إمامته باطلة. ونحن نسأل الله في كل صلاة أن يهدينا صراطه، هذا ليس بصحيح. نعم، الصلاح أعم وأشمل من أن يكون دون ما ذكر. الصلاح أعم، ولذا أردف الصالح أردف الصالحين بما تقدم من الأنبياء من النبيين والصديقين والشهداء من باب عطف العام على الخاص. فالأنبياء صالحون، والصديقون صالحون، والشهداء صالحون، ومن عداهم ممن صلحت علاقته بربه وبخلقه على ضوء ما جاء عن الله جل وعلا فهو صالح. نعم، إن عزف قلنا إن العطف يقتضي المغايرة. نعم، لكن ما الذي من الآيات إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى إيش؟ نوح والنبيين، عطف العام الخاص. يقول: ذكرت فيما مضى من الدروس أن نثبت ما أثبته الله ورسوله من غير تشبيه. الشيخ قال: تمثيل. ذكرت أن من وقع في التحريف والتكييف والتعطيل سببه أن مر بقنطرة التشبيه. نعم، ولو تخيلا، ولو في ذهنه هو توقع أن الإثبات يقتضي ليش التشبيه والتمثيل، تشبيه الخالق بالمخلوق، فتوصل إلى التعطيل. يقول: أفلا يكفي أن نقول إثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تشبيه فقط دون ما بعدها لأنها شرح لها؟ نعم، ما دام جاء التحريف ووصف به قوم منحرفون يحرفون الكلمة عن مواضعه فلا بد من إثباته. والتكييف أيضا التمثيل، هذا التمثيل جاء النفي ليس كمثله شيء، والتحريف جاء وصف قوم منحرفين به، إذن لا بد من نفيه. والتكييف جاء أيضا في قول في كلام السلف. والتعطيل معروف عند أهل العلم أن الجهمية وغيرهم معطلة، فلا نثبت على طريقتهم لأنهم يثبتون شيئا لا يمكن وجوده إلا في الأذهان لا في الأعيان، فلا بد من التفصيل الذي ذكره الشيخ. هذا يسأل يقول: هل من قارب 30 سنة يستطيع أن يحفظ أم أنه صعب؟ أشك أنه أصعب من الحفظ بوقت الصبا في وقت الصغر. الحفظ في وقت الصغر كالنقش في الحجر، لكن مع ذلك لا يأس، لا يأس، فحفظ الناس وهم كبار. ويكفي الإنسان أن يأتيه اليقين وهو على هذا الطريق، طريق طلب العلم الذي إذا سلكه سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحفظ من أعظم ما يعين على استحضار المعلومات ويفيد طالب العلم، لأنه كيف يفهم شيء كلام لا يحفظه؟ إذا كان الفهم مطلوب والفهم مرتب على الحفظ، فكيف يستقر في الذهن شيء مرتب على معدوم؟ نعم، مرتب على معدوم. نعم، من في يده الكتاب ويشرح الكتاب ويفهم الكتاب شيء، لكن مثلوا بالمثال المطابق، هو أن الحافظ وغير الحافظ مثالهما بمن زاده التمر ومن زاده البر. من زاد في التمر يمد يده ويأكل، ما يحتاج إلى أدنى تعب، ما عليه إلا أن يخرج النواة ويأكل. نعم، هذا الحافظ متى ما أراد ردد هذا الكلام واستحضره، لكن غير الحافظ الذي زاده البر ايش سوي في البر؟ نعم، لا بد من أن يطحن، لا بد أن يصفى، لا بد أن يعجن، لا بد أن يخبز، لا بد أن يعانى، فيه معاناة وفيه معالجة. وأنت لا، إذا كنت لا تحفظ لا بد أن تذهب إلى المكتبة، لا بد تحضر كتاب، ولا بد تنظر في الفهرس، ولا بد تصفح الكتاب لتخرج ما تريد. فرق بين هذا وهذا، فالحفظ لا بد منه، ولا يأس ولو بلغ من العمر ما بلغ يحاول يحاول. ألا يكفيه أن يموت وطالب علم؟ لا يلزم من إنسان أن يكون عالم، وقد رتبت الأجور على بذل الأسباب، والنتائج بيد الله جل وعلا. أنت حينما تطلب العلم هل تجزم بأنك في يوم من الأيام تكون عالم الأمة؟ ما يلزم، ولو مت عن طالب علم يكفيك. وأنت تزاول دعوة هل يلزم من ذلك أنك تستحضر أن الناس لابد أن يهتدوا على يديك؟ ما يلزم، أنت إذا دعوت حصل لك الثواب، إذا تعلمت حصل لك الأجر، إذا أمرت ونهيت حصل لك الأجر ولو لم يتغير المنكر. ليس عليك إلا أن تبذل ما أمرت به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يقول، أقول سائل يقول: قلتم سابقا إن قول شيخ الإسلام مما تبرأ به الذمة عند الحديث عن الذات، ألا ترون حفظكم الله أن في ذلك مدخلا لأهل البدع في تقديس علمائهم وإمتهم، الذي ينظر في المسائل العلمية ويقرر القول الراجح بدليله إذا لم يتمكن من النظر التام في مسألة بعينها بجمع جميع ما يحف بها من أدلة، إذا لم يتمكن من ذلك فلا مانع من أن يقلد في هذه المسألة بعينها التي لم يستطع إدراك جميع ما ورد فيها. فإذا ضاق الوقت في مثل درس نقول نبقى في هذه المسألة نقلد شيخ الإسلام حتى نقف على ما يؤيده أو يخالفه بالدليل، ولا ضير في ذلك. وأما الاجتهاد المطلق في كل مسألة مسألة بعينها فهذا قد يستحيل. أنا لا أمنع الاجتهاد ولا أقول بانقطاع الاجتهاد، لكن الإحاطة بجميع مسائل العلم وبجميع فروع الدين وأصوله دونه خرط القتاد، لا سيما مع الظروف التي نعيشها، مع وجود كثير مما يسر العلم وسهله، ومع ذلك وجدت العوائق وجدت السبل الميسرة لتحصيل العلم، لكن مع ذلك وجدت العوائق. والعلم، وهذه سنة إلهية، أنه كل ما تيسرت أسبابه صعب مناله، لأنه لا يستطاع براحة الجسم. وهذه الأمور الميسرة وأنت على سرير نومك تضغط زر ويخرج تصل إلى ما تريد من معلومات، هذه لا شك أنها ليست من مصلحة طالب العلم الذي يريد أن يؤسس ويؤصل نفسه على الجادة المعروفة عند أهل العلم. أقول في مثل هذه المسألة ليست من تقديس أهل العلم وليست من تقديس العلماء، وشيخ الإسلام استدل بأدلة، ما جاء كلامه من فراغ، يعني ما نظرنا في قوله من غير نظر في دليله. التقليد المذموم بالنسبة للقادر على الاجتهاد عند أهل العلم أخذ قول الغير من غير نظر في دليله، وقد نظرنا في أدلة شيخ الإسلام وبسطناها فيما سبق، وليس هذا من باب التقليد، وإنما هو من باب الاتباع، وشيخ الإسلام إمام متبع تبرأ الذمة بتقليده لا سيما في هذه الأبواب، وليس هذا من تقليد أهل العلم. ومن لزم الدروس في كثير من المسائل العلمية التي يقررها شيخ الإسلام، ونحن عالة على شيخ الإسلام ومن قبل شيخ الإسلام ومن بعد شيخ الإسلام، نتصدى لبيان الراجح والمرجوح فيها، وقد نرجح فيها قول غير قول شيخ الإسلام في مسائل كثيرة جدا يمكن إحصاؤها يصعب على مر الدروس في كافة فروع العلم والمعرفة، ولذلك من تقديس أهل العلم، وخالفناه في مسائل كثيرة جدا. لكن إذا ضاق الوقت وعجز الإنسان من أن يصل إلى القول الفصل في المسألة، لا مانع أن يقلد أو ينظر في أدلة هذا الإمام الذي هو على الجادة فيما نحسب والله حسيب الجميع. فليس هذا من تقديس أهل العلم أبدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة الإشارة إلى جملة تقدمت، والاحتمال قائم أن تكون هذه الجملة ما بدأ به الشيخ رحمه الله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ولذا الشيخ رحمه الله تعالى لن يخرج في هذا الكتاب عن هذين الأصلين. يحتمل أن تكون هذه الجملة، ويحتمل أيضا أن يكون مقصوده في هذه الجملة أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا تقدم في قوله. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الذين هم أهل السنة والجماعة، يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه من غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون. نعم، وجميع ما تقدم هذا تفريع عليه، والذي معنا هذه الجملة تفريع على ما تقدم. وقد تطلق الجملة ويراد بها الجمل، كما أنه تطلق الكلمة ويراد بها الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤم. فهذه الجملة قد يراد بها جنس الجمل المتقدمة، وهي جمل وليست بجملة، وقد يراد بها جملة بعينها تتفرع عنها هذا الكلام، والاحتمال قائم ولا ضير. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه. عرفنا أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن لا يتعدى القرآن والحديث بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص هي: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص. وإذا ضم إليها الكافرون قيل نعم يقرأ في ركعتي الطواف مثل بسورتي الإخلاص. فهذه سورة الإخلاص سميت بذلك لأنها أخلصت التوحيد لله جل وعلا، ومن اعتقدها حمله اعتقاده هذا على إخلاص جميع أقواله وأفعاله لله جل وعلا، التي تعدل ثلث القرآن. وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ ثلث القرآن 10 أجزاء، قد يعجز الإنسان. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فبين أن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، من قرأها مرة أو مرتين أو ثلاث فكأنما قرأ القرآن، إذا قرأ ثلاثا فقد قرأ فكأنما قرأ القرآن، وهذا تشبيه. والتعديل في مثل هذا قد يكون من وجه لا من جميع الوجوه. ولذا يقول أهل العلم أنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، إذا قلنا أنها تعدل ثلث القرآن وقرأناها 3 مرات في ركعة كأنما قرأنا القرآن مثلا كاملا بما فيه سورة الفاتحة التي هي ركن الصلاة، هل تجزئ قراءة سورة الإخلاص 3 مرات عن سورة الفاتحة؟ لا تجزئ. أما في الجزاء والثواب فهي تجزئ. وكونها تعدل ثلث القرآن في الثواب الإجمالي لا أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب التفصيلي، يعني من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، فالذي يقرأ 10 أجزاء ثلث القرآن يستحق 1,000,000 حسنة، والذي يقرأ قل هو الله أحد هل نقول له مليون حسنة باعتبار أن هذه تعادل ثلث القرآن؟ هناك وجوه للتشبيه، وجوه للتشبيه، فإذا شبه شيء بآخر لا يلزم من ذلك التشبيه من كل وجه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 100 مرة كان كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل، 10، ومن قالها 10 مرات كأنما أعتق 4. هذا وجه للتشبيه، نعم، وجه من وجوه التشبيه، ولا يقتضي التشبيه من كل وجه. لماذا؟ لأنه لو اقتضى التشبيه من كل وجه لقلنا الحديثان مختلفان، لكان مقتضى قولها 100 مرة أن تعدل 40 مو بـ10، على أنه يعتري من يقول هذه 100 مرة ومن يقول 10 مرات ما يعتريه، يعني نظير ما جاء في سبق الفقراء، نظير ما جاء في سبق الفقراء للأغنياء في دخول الجنة 40، 120، 500 عام. إيش معنى هذا الكلام؟ ذلكم لأن الفقراء يتفاوتون في شدة الحاجة وخفتها، والأغنياء أيضا يتفاوتون في الغنى وضده، في الغنى. فالمسألة مفترضة في أغنى الناس وأفقر الناس بينهما 500 عام، من دون هذا الغني ومن دون هذا الفقير في الفقر قل 120 عام، من دون الفقير الثاني الغني الثاني ودون الفقير الثاني في الحاجة بينهما 40 عام. وكل أمر من أمور التقديرات في الشرع على هذه الكيفية، التقديرات المختلفة تحمل على مثل هذا، وإلا فيقال في النصوص اضطراب. لماذا لا نقول 100 مرة لا إله إلا الله لنحصل على أجر 40 ما هو 10؟ إذن التعديل هنا من باب التشبيه، والتشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه. وجاء في النصوص مثلا العامل في آخر الزمان عند فساد الزمان وعند اضطراب الأحوال وعند اشتداد الفتن وتراكم المحن، العامل وهو القابض على دينه له أجر 50، له أجر 50 من الصحابة لا من أقرانه وقرنائه، أجر 50 من الصحابة. هل يعني هذا أن هذا العامل القابض يعدل أدنى واحد من الصحابة؟ لا، في هذا العمل نعم له أجر 50، لكن في غيره من الأعمال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، شرف الصحبة لا يدركه أحد ممن هو دون الصحابة مهما بلغت به أعمال، مهما بلغت به أعماله. فالتفضيل من هذه الحيثية لا يقتضي التفضيل من كل وجه. ويقول حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شيخ الإسلام له تفسير لسورة الإخلاص، تفسير نفيس، وله أيضا كتاب في هذه المسألة، جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وجه التعديل مثلا، وجه التعديل، وهذا يوضح لنا، نعم، أيضا التشبيه من أي وجه. القرآن يشتمل على 3 أجزاء، منها ما يتعلق بالله جل وعلا، ما يتعلق بالله جل وعلا، ومنها ما يتعلق بأفعال المكلفين من الأحكام الأوامر والنواهي، ومنها ما يتعلق بغيره من الأمم السابقة في القصص وغيره. وسورة الإخلاص تحقق القسم الأول، فهي من هذه الحيثية تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن على 3 أجزاء، وجاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بعد سؤل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه عما ورد في سورة قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، وكذلك ورد في سورة الزلزلة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة هل ما ورد في هذه المعادلة ثابت في المجموع أم في البعض؟ ومن روى ذلك وما ثبت في ذلك؟ وما معنى هذه المعادلة وكلام الله واحد من نسبة إليه عز وجل؟ وهل هذه المفاضلة بتقدير ثبوتها متعدية إلى الأسماء والصفات أم لا؟ الصفات القديمة والأسماء القديمة هل يجوز المفاضلة بينها مع أنها قديمة؟ ومن القائل بذلك؟ وفي أي كتبه قال ذلك؟ ووجه الترجيح في ذلك بما يمكن من دليل عقلي ونقلي؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، أما الذي أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم فأخرجوا فضل قل هو الله أحد. وروي عن الدارقطني أنه قال: لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضلها. وكذلك أخرجوا فضل فاتحة الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم فيها: أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. لم يذكر فيها أنها تعدل جزءا من القرآن كما قال في قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن. في صحيح البخاري عن الضحاك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ قال فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وهذا يراد به التعبير عن السورة، وليس هذا لفظها، الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني السورة التي يثبت فيها الأحدية لله جل وعلا والصمدية تعدل ثلث القرآن. قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وروى مسلم وفي صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وروى مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، إن الله تعالى جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد أن رجلا سمع يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح إلى آخره. هذه تعدل ثلث القرآن، وسبق أن قلنا أن التعديل في الجزاء لا في الإجزاء. ولذا لو اعتمر أحد في رمضان هل تجزئه هذه العمرة عن حجة الإسلام؟ هل يقول بهذا أحد؟ لم يقل بها أحد. قد ثبت في الصحيح أنها تعدل حجة، رواية الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأمور إنما تذكر للترغيب في ما ورد فيه النص، ولا يعني أن المشابهة تكون من كل وجه. أن عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. وأخرج عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها الحديث بنحوه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا، يعني اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال: فحشد من حشد، يعني اجتمع من اجتمع، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وفي لفظ له قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقال: قل هو الله أحد الله الصمد، حتى ختمها. وأما حديث الزلزلة وقل يا أيها الكافرون فروى الترمذي عن أنس بن مالك إلى آخره. فصل: وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة مع الاشتراك في كون الجميع كلام الله، فهذا السؤال يتضمن شيئين: أحدهما أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض أم لا؟ هل كلام الله بعضه أفضل من بعض أم لا؟ أما باعتبار القائل والمتكلم هو الله جل وعلا فكلامه واحد، كلامه واحد. وأما باعتبار الموضوع الذي يعالجه هذا الكلام فلا شك أنه متفاوت، متفاوت ومتفاضل. وأعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وهذا أفعل تفضيل يدل على التفاضل والتفاوت، فالتفاضل والتفاوت موجود وقرره علماء الإسلام. ولو نظرنا إلى سورة الإخلاص والسورة التي قبلها، نعم، هذا بات ليلة يكرر قل هو الله أحد، نعم، وجاء في فعله ما جاء من النص في الصحيح، لكن لو كرر في ليلة تبت يدا أبي لهب وتب، يحصل له مثل هذا الأجر؟ نعم، بات ليلة يكرر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني من كرر هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني تكرير هذه الآية وتدبر هذه الآية مثل آية يسألونك عن المحيض قل هو أذى مثلا، وبات شخص يكررها ليلة كاملة وسمع، فأدخل في كتب المغفلين. وإن كانت كلام الله باعتبار القائل لا تنقص شيئا عن قول الله أحد باعتبار القائل، لكن موضوع، يعني موضوع سورة المسد مثلا جاءت في ذم أبي لهب، وهذه جاءت في أعظم موضوع الذي هو التوحيد وإفراده بالعبودية، إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والتدبير والعبودية وإخلاص الأسماء والصفات له، مثل تبت يدا أبي لهب وتب، هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والثاني ما معنى قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وما سبب ذلك؟ فنقول أما الأول فهو مسألة كبيرة والناس متنازعون فيها نزاعا منتشرا، فطوائف يقولون بعض كلام الله أفضل من بعض كما نطقت به النصوص النبوية حيث أخبر عن الفاتحة أنه لم ينزل في كتب الثلاثة مثلها، وأخبر عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، وعدلها لثلثه يمنع مساواتها لمقدارها من الحروف، وجعل آية الكرسي أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح أيضا، وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعظم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، فأقره على هذا. وأفعل التفضيل تقتضي وجود فاضل ومفضول، ونظير هذا الرسل، جاء النهي عن التفضيل بينه، النهي عن التفضيل بين الأنبياء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بخصوص التفضيل تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام خير ولد آدم على يونس ابن متى، لا تفضلوني على يونس ابن متى، جاء التعميم لا تفضلوا بين الأنبياء، يعني في قصة اليهودي مع المسلم حينما ضربه المسلم وقال والذي فضل موسى على البشر، ضربه المسلم لأنه يرى أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، وجاء أيضا على سبيل الخصوص لا تفضلوني على يونس ابن متى. متى يمنع التفضيل؟ والله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني قصة المسلم مع اليهودي في حال مشاجرة ومشادة، وفي مثل هذا الظرف لا بد وأن يتنقص المفضل عليه، لا بد من أن يتنقص. الآن لو أنت جالس في مجلس ثم يحصل تفضيل بين مشايخ فلان أعلم من فلان أو فلان أعلم، ثم يطول النزاع والجدال، لا بد أن ينال من الشخص من الشيخين، لأن كل واحد يريد أن ينتصر لرأيه ويرفع قدر صاحبه. قل مثل هذا فيما حصل بين اليهودي والمسلم، لا شك أن اليهودي يتنقص محمد، ثم بعد ذلك قد تحمل الغيرة هذا المسلم على أن يتنقص موسى، فحسم الموضوع النبي عليه الصلاة والسلام، حسم المادة وسد الذريعة الموصلة إلى هذا بمنع التفضيل. لا تفضلون على يونس، يونس حصل منه ما حصل، مما قصه الله جل وعلا في كتابه مما قد يجعل بعض الناس ينتقصونه. فإذا كان لا تجوز لا يجوز تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام عليه فمن باب أولى أنه لا يجوز تنقصه من باب أولى قطعا، مثل هذا لا بد من منعه. وأما في قوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا هو القاعدة المحكمة. نعم، لا شك أن محمد خير ولد آدم ولا ينازع في هذا أحد، وأنه أفضل البشر أفضل المخلوقات على الإطلاق، وأولو العزم من الرسل أفضل من غيرهم، وهكذا. ففضلنا بعضهم على بعض يدل على أن بعضهم أفضل من بعض، لكن هذا ليس للبشر أن ينتقصوا الأنبياء أو تطاول ألسنتهم عليهم. فمن هذه الحيثية يمنع التفضيل. لو قال، لو أن شخصا قال سورة قل هو الله أحد أفضل من تبا، ثم أخذ يتنقص هذه السورة، توجد من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام من لا يجوز قراءة هذه السورة، صلى الله السلامة والعافية. نعم، صلى الله السلامة والعافية، هذا إلحاد. كما أنه وجد، نسأل الله العافية، من يقول تحذف قل هو الله أحد، شو الفائدة من قل؟ قال وانتهى ومات، الله أحد، يقول هذا الكلام. والقرآن مصون محفوظ من الزيادة والنقصان، فمن أنكر حرفا منه كفر، وكما أن من زاد فيه حرفا كفر، مصون. يقول وقد قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها، وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها أخرى، فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى. وأيضا في التوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله، مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة. هذه مسألة مفترضة في توراة وإنجيل غير محرفة، توراة وإنجيل غير محرفة، أما المحرف لا قيمة له. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث، فأخبر أنه أحسن حديث، فدل على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة. قال تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سواء كان المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كله، فإنه يدل على أن القرآن العظيم له اختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك. وقد سمى الله القرآن كله مجيدا وكريما وعزيزا، وقد تحدى الخلق أن يأتوا بمثله إلى آخره. والقول إلى أن قال وتفضيل أحد الكلامين، وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه ويدل على أنه أفضل في نفسه، وإن كان ذلك ترجيحا لأحد المتماثلين بلا مرجح، وإلا لأن كاتب وإن، وهذا خلاف ما علم من سنة الرب تبارك وتعالى بشرعه بل وفي خلقه. ثم قال والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم، وكلام القائل بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة، مثل ما سيأتي عن ابن سريج إلى آخره. أعظم سورة في كتاب الله كما في حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري، نعم، الفاتحة. لكن لو قرأها ثلاث مرات الإنسان تعدل القرآن، لكن لو قرأها ثلاث مرات الإنسان تعدل القرآن، هي بهذا الحديث أعظم من سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص في كونها تعدل ثلث القرآن، نعم، في كونها تعدل ثلث القرآن، فمن هذه الحيثية تلك أعظم، وهذه تلك أعظم قدرا وهذه أكثر أجرا. على كل حال، ثبوت التضعيف في الأجر لا يعني التفضيل المطلق، لا يعني التفضيل المطلق، يعني الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه هو عليه شاق له أجران، لكن هل مقتضى هذا أنه أفضل من الذي لا ليست هذه صفته؟ نعم، له أجر على القراءة وأجر على مشقة، لكن الذي ليست عنده مشقة، نعم، هذا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البر. وما جاء في الصحابيين الذين أدركتهم الصلاة فتيمما وصليا، فلما وجد الماء توضأ أحدهما وأعاد الصلاة والثاني لم يعيد الصلاة. الذي أعاد الصلاة له أجران، له أجران، والثاني أصاب السنة، أيهما أفضل؟ الذي أصاب السنة. المقصود أن وجوه هذه التفضيلات هذه ينبغي أن تنزل منازلها وتوقع مواقعها، ولا يضرب الكلام بعضه ببعض. استطرد الشيخ رحمه الله في كلام نفيس جدا، ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب، يحرص عليه، فيه قواعد وفوائد لا توجد في غيره. الشيخ رحمه الله صاحب استطرادات، وإذا انساق وراء مسألة أطال فيها وسال واديه رحمة الله عليه حتى يملأ الخوابي ويبلغ الروابي، ومن هذا إجابة هذا السؤال في مجلد، وطلب منه إجابة على مسألة فتوى الكيلانية صاحبها مستوفز يريدها، نعم، فكتب رحمه الله أكثر من 200 صفحة. هذا كله في هذه المسألة، ما وجد إلا شق السؤال الثاني إلى الآن ما جاء. طيب، ولا يشكل صنيع شيخ الإسلام في الاستطراد الذي يحتاج إليه، وهو من معين الكتاب والسنة، ما هو كلام إنشاء يجلس الإنسان يقرر المسألة في مجلد ثم يمكن اختصارها في صفحة، نعم، هذا لا يمكن أن تستغني عن شيء منه لأنه من معين الكتاب والسنة، وإلا فمثل هذا يشكل على كلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى الذي يقول: من أزرى بعالم لقلة كلامه وفضل عليه غيره لكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة وأئمتها، لأن كلام السلف قليل جدا. نعم، يقول: وسنبين إن شاء الله تعالى أن إذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، ولا أنها يكتفى بتلاوتها 3 مرات عن تلاوة القرآن، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة كما كتبت في المصحف. نعم، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. على كل حال، نحيلكم على هذا الكتاب، وطالب العلم الحريص على مثل هذه المسائل يعض على مثل هذا الكتاب بالنواجذ. اسم الكتاب: جواب أهل العلم والإيمان، جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وله أيضا تفسير لسورة الإخلاص، تفسير لهذه السورة، حيث يقول: قل هو الله أحد، قل يا محمد لمن طلب منك من المشركين أن تنسب له ربك أو أن تصف له ربك، أجبه بهذا الجواب: قل هو الله أحد. لأنه ذكر في سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: صف لنا ربك، بعض الأسئلة: انسب لنا ربك، فقال: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، هو الضمير يعود على ما ورد في السؤال، لأن السؤال كالمعادي في الجواب، لأن السؤال كالمعادي في الجواب، مثل ما نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الضمير يعود على إيش؟ على البحر المسؤول عنه. قل هو الله أحد، هو الله أحد، هو مبتدأ وخبره لفظ الجلالة، وأحد وصف، أو مبتدأ أول مبتدأ ثاني وخبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول، والله العلم على الذات المقدسة الذي سبق الحديث عنه، وفي قول جمع من أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم. أحد، الواحد الأحد المتفرد من جميع الوجوه، واحد في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، أحد، وهو من الأسماء المشتركة. سئل ثعلب إمام من أئمة التحقيق في اللغة وعلى منهج السلف الصالح، ثعلب سئل: هل الآحاد جمع أحد؟ هل الآحاد جمع أحد؟ قال: حاشا أن يكون للأحد جمع، حاشا أن يكون للأحد جمع. فهو بجوابه نزع إلى أن المسؤول عنه الاسم من أسماء الله جل وعلا الوارد في هذه السورة. وما دام الله جل وعلا واحد أحد فرد صمد لا يجمع، نعم لا يجمع. ولذا لا تقول الرحمنون ولا الرحيمون، لكن تقول الراحمون، نعم تقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ما تقول الرحمنون. فالاسم من أسماء الله جل وعلا لا يجمع ولا يثنى، لأنه واحد لا نظير له ولا هل تعلم له سمية، فلا يجمع. وهو بهذا ينزع إلى هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا. وإلا هل ينكر ثعلب أو غير ثعلب من أئمة اللغة أن في الشهر أربعة آحاد جمع أحد؟ نعم، المسبوق بالسبت والمثلوب بالاثنين من أيام الأسبوع، ينكر ولا ما ينكر؟ ما يمكن أن ينكر، لا هو ولا غيره. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه ولا تستغني عنه بحال، لا تستغني عنه بحال، فتصمد إليه الخلائق كلها في حوائجها. هذا قول الأكثر، ومنهم من يقول أن الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، وإذا كان هذا وصفه فهو بمعنى المستغني عن كل أحد. كيف يستغني عن كل أحد لأنه صمد لا جوف له؟ لأن الحاجة، نعم، إلى ملء الجوف أقوى الحاجات، نعم. فإذا ارتفعت هذه الحاجة ارتفع غيرها من باب أولى، ارتفع غيرها من باب أولى. وهذا وارد عن السلف، لكن الأكثر على أنه الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حوائجها. لم يلد، لم يلد، سبق الحديث عن الإثبات وأنه مفصل، هو الله أحد، الله الصمد، وجاءت الأسماء مفصلة والأسماء مفصلة إثباتا إثباتا، وأما النفي هو على سبيل الإجمال. وهنا فصل لم يلد ولم يولد، لماذا؟ لأن إثبات هذا المنفي جاء بعينه، فينبغي أن ينفى بعينه، لأنه وجد من يثبت الولد لله جل وعلا، فجاء النفي لرد هذه الشبهة. ومع ذلك هل قيل بأن الله جل وعلا له والد؟ قيل له ولد، لكن هل قيل له والد؟ من باب اللازم أن من ولد فقد ولد، نعم من ولد فقد ولد، ومن زعم أن له ولد لا يستبعد أن يزعم أن له والد. وهذه الصفة لا شك أنها بالنسبة للمخلوق الولادة صفة كمال، فالذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، لكن بالنسبة للخالق صفة نقص، لأن الارتباط بين الوالد والولد صفة تكامل، تكامل، لأن كل واحد يحتاج إلى الثاني. الولد محتاج إلى الوالد في الإنفاق عليه في حال الضعف، في رعاية مصالحه، في تربيته، في تدريبه، والوالد محتاج إلى ولده في إعانته على أعماله، لا سيما إذا احتاج إلى الولد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفو، لم يكن له مثيل ولا نظير ولا مقارب ولا شبيه ولا أبدا، أحد من الأحد. وهذا فيه تقديم وتأخير، وأسلوب التقديم والتأخير معروف في لغة العرب وفي النصوص. والأصل ولم يكن له أحد كفوا، وأحد هذه تأتي، نعم، يعني في غير اسمه جل وعلا، أحد الذي سبق الحديث عنه، الذي يأتي في الإثبات، وهذه تأتي في النفي. نعم، فينفى أن يكون أحد له كفوا، أو يكون أحد له شبيها أو نظيرا أو سميا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن.
بدون واو.
هو الأول والآخر والظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العليم الحكيم. وهو العليم الخبير، يعلم ما يرج في الأرض وما يخفى.
طبعة الشيخ ابن مانع رحمه الله فيها أخطاء على أن النسخ لم تتفق على ترتيب الآيات. نعم، فببعض النسخ تقديم هو الأول والآخر كما هنا، وفي بعضها تقديم وتوكل على الحي الذي لا يموت. التقديم والتأخير أمره يسير، لكن الإشكال في أن يؤتى بآية في غير موضعها. فالشيخ رحمه الله تعالى يسوق آيات العلم. نعم.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أول الأدلة على إثبات الأسماء والصفات، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. نعم، ثم عطف فقال: وقوله سبحانه، لأن المعطوف عليه مجرور. في سورة الإخلاص في أعظم آية، نعم، وقوله، يعني وفي قوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول، أول. جاء تفسير هذه الأسماء الأربعة المتقابلة في الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وخير ما يفسر به كلام الله جل وعلا بكلامه تعالى، فإن لم يوجد فبكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. وهنا يفسر بالحديث الصحيح: الأول الذي ليس قبله شيء، أولية مطلقة. والفائدة من هذا التفسير أن الأولية قد تطلق ويراد بها الأولية النسبية، فلما جاء قوله عليه الصلاة والسلام: الأول الذي ليس قبله شيء، لنفي مثل هذا الاحتمال في أولية مطلقة وأولية نسبية. مثال ذلك، نعم، صلاة الكسوف أول. نعم، لو قيل مثلا: فلان الطالب فلان أول من حضر اليوم، أو الموظف اليوم أول، أو هو أول من حضر اليوم فلان، بالنسبة لهذا اليوم أولية نسبية هو الأول، لكن بالنسبة لما تقدمه من الأيام، يعني هل يلزم من قولنا أول من حضر الأولية المطلقة؟ نعم، بحيث لا يتقدمه شيء، لا يلزم من ذلك. ومن أوضح الأمثلة صلاة الكسوف، سلنا بها في مرارا، حيث قال: فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم قام قياما طويلا، يعني بعد الركوع الأول طويلا، قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم قال في القيام الثالث: فقام قياما طويلا دون القيام الأول، وقال في القيام الرابع فقام قياما طويلا دون القيام الأول. القيام الأول الذي يلي تكبيرة الإحرام وقبل الركوع الأول أوليته مطلقة لأنه ليس قبله قيام. الثاني الذي بعد الركوع ثاني قبله قيام، لكنه بالنسبة للثالث والرابع أول، ولذلك قال في الثالث وهو دون القيام الأول. هل يريد بهذا القيام الأول أولية مطلقة أو أولية نسبية؟ نعم. طيب، في القيام الرابع قال وهو دون القيام الأول، هل يقصد بذلك الأول أولية مطلقة أو الثاني الذي أوليته نسبية أو الثالث الذي هو أول بالنسبة للرابع؟ هذه أولية نسبية. ألا يحتمل أن يراد بالأول أولية مطلقة هنا؟ وما الذي يترتب على هذا؟ يعني في صلاة الكسوف إذا قلنا المراد بالأول في المواضع الثلاثة الأولية المطلقة، قلنا أن القيامات الثلاثة متساوية تشترك في كونها دون القيام الأول أولية مطلقة، وإذا قلنا أولية نسبية فيكون الأول أطول ثم الذي يليه الثاني أقل منه وأطول من الثالث، نعم، ثم الثالث دون الثاني وأطول من الرابع، فيكون كل قيام دون الذي قبله، وهذا بناء على الأولية النسبية. وجاء التفسير بالحديث الصحيح ليرفع مثل هذا الاحتمال لتكون الأولية مطلقة هو الأول. لكن هل يقوم قولنا القديم مقام الأول؟ نعم، لا يقوم، لا يقوم مقامه. ومن أهل العلم من يصف الرب جل وعلا بأنه قديم ويصف كلامه بأنه قديم، نعم، لأن القدم أيضا نسبي. فلو كان عندك قلم أو ساعة أو أي آلة من الآلات من العام الماضي مثلا، نعم، وعندك قلم جديد اشتريته هذه الأيام، يكون قلم العام الماضي قديم، لكن ما نسبة هذا القدم إلى الأولية المطلقة التي ليس قبلها شيء؟ لا شيء. وأحيانا يضيفون إلى قديم أزلي وهو المتناهي في القدم، وقد يستعمل هذا اللفظ شيخ الإسلام رحمه الله فيقول قديم أزلي. نعم، يعني هل هو قبل القلم أو بعده؟ لأن في الحديث الصحيح أيضا أول ما خلق الله القلم. نعم، مسألة خلافية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. فالمسألة خلافية، جاءت الأولية هنا وهناك فاختلف العلماء في ذلك. وفي آخر سورة الأنعام ايش فيها؟ نعم، وأنا أول المسلمين، يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، يعني من هذه الأمة، فأوليته نسبية. نعم، أوليته نسبية. قد يقول قائل أوليته مطلقة باعتبار أنه نبي وآدم مجندل بين إلى آخره فيما يذكر من فضائله وخواصه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه أولية نسبية، فهو أول المسلمين من هذه الأمة. تبقى نفس الشيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء. وهذان الاسمان المتقابلان شاملان للزمان. نعم، شاملان للزمان. طيب الآخر يحتاج، إذا كان الأول يحتمل أن تكون أوليته نسبية، نعم، أو مطلقة، فالآخر إذا كان الآخر هل بعده شيء؟ نعم، فيه نسبية مثل الأول، فيه نسبية مثل الأول. نعم، الذي ليس بعده شيء، آخر من حضر، نعم، فلان. ومرادك من هذا النوع من الرجال أو من الصبيان أو من النساء، وإن كان جاء بعده غيره، على أنه من المخلوقات ما له حكم البقاء، ما له حكم البقاء. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. هذه باقية لا تفنى. نعم، ولئلا يتصور أنها باقية وآخريتها كآخرية الله جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والآخر الذي ليس بعده شيء، لئلا يتوهم اشتراكها مع الله جل وعلا في هذا الاسم، فجاء الحديث للنفي مثل هذا التوهم. فالله جل وعلا هو الأول وهو الآخر، الذي ليس قبله شيء مستوعب لأول الزمان، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء مستوعب لآخر الزمان. فالمسألة استوعبت، فهذان الاسمان استوعبا الزمان من بدايته إلى ما لا نهاية، والظاهر والباطن. الظاهر جاء تفسيره في الحديث الصحيح: الذي ليس فوقه شيء، ليس فوقه شيء، هذه العلو المطلق الثابت بدلائل الكتاب والسنة، مستو على عرشه، بائن من خلقه، الظاهر يعني العالي على كل شيء، فليس فوقه شيء. والظهور هو العلو، ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه على الدين كله. وظهر الدابة لأنه أعلاها، لكن ظهر الإنسان، نعم، ماذا عن ظهر الإنسان؟ نعم، آه. يعني هل ظهر الإنسان من العلو أو من الظهور والوضوح؟ ممكن. والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والأدلة الدالة على علوه جل وعلا لا تحصر. والباطن الذي ليس دونه شيء، هذا استيعاب لإيش؟ للمكان، استيعاب للمكان. وهذا الوصف الباطن الذي ليس دونه شيء قريب من صفة القرب الثابتة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قريب من صفة القرب، وهو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، فعلمه محيط بكل شيء، بجميع الأشياء دقيقها وجليلها، كلياتها وجزئياتها، خلافا للفلاسفة الذين يزعمون أن الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وخلافا لمن ينفي صفة العلم، ينفي أن الله جل وعلا متصف بصفة العلم، فلا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لئلا يلزم من ذلك أنه نعم الجبر، لئلا يلزم من ذلك الجبر، ووقعوا في شر مما فروا منه، ولئما يقولون ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا، فلجأوا إلى عدم إثبات الصفة، نعم، ونفي نقيضها. هم لا يقولون الله جل وعلا يعلم متصف بصفة العلم، لكن يقولون لا يجهل، لأن من لازم نفي العلم إثبات الجهل، والجهل صفة نقص، فهم لا يريدون، يفرون من إثبات صفة النقص إلى أن ينفوها، فيقولون لا يجهل، لا يجهل. أيضا هذه صفة نقص، لأن الجمادات لا تجهل، لما قالوا لا يجهل قال السارية لا تجهل، السارية لا تجهل، ومع ذلك هي جماد. هذه الآية اشتملت من الأسماء على الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم، واشتملت من الصفات الأولية والآخرية والظهور وما يقابلها، وصفة العلم بكل شيء عليم، والعموم محفوظ، عموم الآية محفوظ، فلا يخرج عن علمه شيء. قوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل، فوض أمورك على الله جل وعلا، توكل على الله جل وعلا حق التوكل، بحيث لا تلتفت إلى غيره، لا تلتفت إلى غيره. هل ينافي هذا التوكل فعل الأسباب؟ نعم، المأمور بها لا ينافي فعل الأسباب، لكن ينافي التوكل الاعتماد على الأسباب. الأسباب مأمور بها شرعا، مأمور بها شرعا، وترك الأسباب قدح في العقل، كما أن الاعتماد على هذه الأسباب من غير نظر إلى المسبب قدح في الشرع، في الديانة. توكل، فوض أمرك إلى الله جل وعلا مع بذلك وفعلك للأسباب، فالأسباب التي أمر بها وقد اختلف الناس فيها على طرفين وسط، المعتزلة يقولون مؤثرة بذاتها وهذا تشريك مع الله جل وعلا، والأشاعرة يقولون وجودها مثل عدمها لا أثر لها البتة، وأهل السنة وسط بينهما يقولون الله جل وعلا جعل فيها الأثر لا أنها تؤثر بذاتها، يعني إذا برد الجو اشتد البرد وأوقدت النار يحصل الدفء ولا ما يحصل؟ نعم يحصل الدفء بهذا السبب، إذا لبست من الثياب ما يقيك البرد وما يقيك الحر يحصل المطلوب ولا ما يحصل؟ يحصل على جهة الاستقلال أو جهة التبعية؟ تبعية فيما جعل الله جل وعلا فيه من الأسباب. ولذا لو أراد الله جل وعلا سلب هذه الأسباب منافعها، ولذلك لما أراد لإبراهيم عليه السلام أن تكون النار عليه بردا وسلاما سلبت أخص أوصافها وهي الحرارة، ولذا إذا أراد الله شيئا يسر أسبابه، قد يلبس الإنسان من الثياب الشيء الكثير ولا يتعرض للبرد ومع ذلك يصاب، نعم لأن الله جل وعلا أراد إصابته، فهذه الأسباب لا تنفرد بالتأثير كما أنها لها أثر لكنها لا تستقل بهذا الأثر. الأشاعرة حينما قالوا إنها لا أثر لها أوقعهم هذا في المضحكات، يعني حينما يقول قائلهم أن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، إيش سبب هذا الكلام؟ يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، لأن البصر سبب للإبصار والبصر والسبب لا أثر له، نعم يعني هل ينكرون أن الأعمى لا يرى شيئا؟ نعم هم يقولون المبصر والإبصار حصل عنده لا به، من أجل أن يخرجوا من مثل هذا المأزق، يعني كلام مضحك ما يقوله عاقل، لكن أرادوا الخروج من هذا المأزق فقالوا إن الإبصار يحصل عند البصر لا به، كما أن الري والشبع يحصل عند الأكل والشرب لا به، توكل على الحي. نعم أيوه لا بالحرف بالحرف نص بالحرف، لا من كتبهم نأخذ، قد لا يوجد في كتبهم المؤلفة في الفن نفسه لكن في كتب شروح الحديث موجود بكثرة مثل هذا. نعم الإشكال مثل هذا الكلام الدقيق قد يخفى وينقله بعض طلاب العلم، بعض من عنده شيء من العلم وهو لا يدركه، يعني السفاريني ومحسوب على أهل السنة وحنبلي، نعم هو تساهل مع بعض الفرق كالأشاعرة والماتريدية فأدخلهم في أهل السنة، يقول عن المتواتر أن العلم يحصل عنده لا به، نعم هذا شك أنه تأثر، نعم تأثر بمذهبهم، توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت، استشعار الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه يكون سبب في تمام التوكل. فإذا عرف العبد أن الله جل وعلا حي حياة كاملة مطلقة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه حمله ذلك على التوكل حق التوكل. هو الأول في الآية الأولى تعريف الجزئين المبتدأ والخبر، نعم يدل على الحصر، هذا بالنسبة للأسماء الأولى منحصرة بالله جل وعلا لأن تعريف الجزئين يدل عليه. في الآية الثانية توكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا أيضا أسلوب حصر، فالتوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا. هنا من مضايق الأنظار في هذا الباب هو التوكل على الله جل وعلا حق التوكل مع مزاولة الأسباب، قد يضيق الأمر على المكلف، ما معنى أنني أزاول السبب ولا ألتفت إليه، أذهب إلى الطبيب للعلاج ومع هذا أن أجزم بأن هذا الطبيب لا دور له في المسألة إنما هو مجرد سبب، يعني بعض الناس لا شك أنه يرد على قلبه ما يرد في هذا الباب، لأن يعني هناك مسائل لا بد من دقة النظر فيها، وأنت تفعل السبب وأنت تلبس الثياب لتبرز إلى الفضاء والعراء أنت تتوكل على الله جل وعلا، فكونك لا تلتفت إلى هذا السبب يحتاج ذلك منك إلى يقين قوي وثقة مطلقة بالله جل وعلا. ولذا أمرنا بالأسباب والعلاج عند أهل العلم. بعض أهل العلم نعم يرجحه على تركه، فما معنى أن أباشر العلاج وأنا واثق بالله جل وعلا إلا إذا وصلت إلى منزلة نعم تؤهلني إلى هذا. فهناك مسائل مضايق بلا شك، وتجد كثير من الناس يعزب عنه هذا الأمر في أحلك الظروف، ومحتاج حاجة شديدة ماسة إلى هذا الطبيب، أو غريق يحتاج إلى من ينقذه نعم، فاقتجده أحيانا تفوه بكلام ينافي التوكل، لأنه وقع في ورطة في هلكة وما يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يسر له هذا السبب. ولذا جاء في حق 70,000 الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب أنهم يتركون بعض الأسباب ثقة بالله جل وعلا، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. نعم كل هذا من باب تحقيق التوكل، باب تحقيق التوكل. وأما بالنسبة للعلاج فالخلاف بين أهل العلم في مباشرته أو تركه في أيهما الأفضل معروف. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج، لا أعلم سالفا أوجب العلاج، لما يعرف أحد من السلف قال أن العلاج واجب. نستفيد من هذا أنه لو قرر مثلا قرر الأطباء أن رجل فلان تقطع، فإذا لم تقطع سرى الداء إلى بقية جسده فمات، هل نقول يجب عليه أن يمتثل لأوامر الأطباء؟ لا يجب عليه، ولو ترتب على ذلك موته. نعم ولا هو ولك. ولذلك كثير من الناس يحرج، يعني قريب الميت ابن الميت مثلا الكبير أو أبناءه عموما أو أقاربه إذا قرر الأطباء بتل ساق أحيانا يلزمونه إلزام، بل يتحايلون مع الأطباء في تقديره وقطعه ولو لم يشعر. هذا لا يجوز، هذا تعدي عليه، هو أعرف بنفسه. نعم ما دام العقل ثابتا. الرقية أنت ولذا حديث صحيح ولا يسترقون، يعني يطلبون أحد يرقيهم، إذا حصلت الرقية من غير طلب لا أثر له في الحديث، ما يخرج من الحديث. نعم إذا ما طلب الرقية أيهما أقوى في أو أدخل في التوكل؟ يعني كونه لا يسترقي لا شك أنه أدخل في التوكل، ولذا مدح. نعم ولذا مدح. لكن من يطلب الرقية، يا زيد ارقني أنا مريض جئتك للرقية، اطلبه، هذا معروف لأن السين والتاء للطلب. أما من رقي بغير طلب هذا لا أقول لا ينافي الحديث. بعض الناس لا يطلب، لكن إذا رأى من عليه آثار الصلاح فتح الأزارير وتجهز، وهذا حصل من كبار من أئمة. هل هذا طلب ولا ما هو طلب؟ يعني إذا زاره أحد من أهل الصلاح فتح الأزارير واستعد من غير يطلب، من غير ما يطلب. يعني هل مثل هذا التلميح أشد من التصريح أو دونه؟ ما الذي منعه من التصريح رجاء أن يدخل بحديث 70,000؟ والله لا يخيب رجاء من رجاء. المقصود أن مباشرة الأسباب مطلوبة شرعا، والإلقاء باليد إلى التهلكة جاء النهي عنه، وإن كان تفسيرها ونزولها على سبب خاص لكن عمومها يشمل. نعم مات، وش يصير؟ مات انتهى. كيف ولا يسمع؟ هو يلزمه أن يعالج؟ نعم يلزمه العلاج. المقصود أنه لا يزاول شيء يضره، لا يجوز له أن يزاول عملا يضره. نعم لكن كونه يمرض ويصبر ويحتسب إلى أن يموت يقال له آثم؟ نعم يمكن يقال آثم، ما راح للأطباء، قال راح ما راح. شيخ الإسلام يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج، يعني مغمى عليه هذا ما له علاقة، هذا ما التكليف ارتفع بالنسبة له، تكليف بالنسبة له مرتفع، مش مسألة في مفترضة في من يعقل. نعم كيف؟ طيب ماذا نخرج؟ وش يصير؟ طيب هو ما أهلك نفسه، هو ما أهلك نفسه، الله جل وعلا هو الذي قدر عليه المرض ويصبر ويحتسب، ولو قرر طب ما أهلك، ما فعل، ما أهلك نفسه، ما جاء بسكين ودبع نفسه، هو انتظر حتى جاءه أجل، صبر واحتسب، بذل ما أمر به شرعا، ولا تعدى ولا ظلم، ولا حفظ النفس بحيث لا يعتدي ولا يعتدى عليه، هو ما تعدى ولا ظلم، الله جل وعلا قدر عليه هذا المرض إلى أن لكن تداوى الرقية الكي وأنهى عن الكي. أنا أقول لك هذه المسألة من المضايق، لا بد أن نعرف سر المسألة هو التوكل. نعم، فكون الإنسان غريق، نعم غريق، ثم يأتي من ينقذ وينتشله من قاع البحر، لا شك أنه سوف يعترف له بالجميل إلى أن يموت، نعم، ويلتفت إليه بقلبه، نعم، إلا إذا كان من قوة اليقين والثقة والاعتماد على الله بمنزلة الصديقين، وإلا هذا شيء يحس الإنسان بنفسه. نعم نعم، لأنه جاء من النصوص ما يدل على ترك العلاج، لا يسترقون ولا يكتبون ولا، هذا من ترك العلاج. نعم إلا علاج.
ما الفرق بين طلب العلاج؟ هذا يطلب العلاج من الطبيب فيدخل في السبعين
ألف. إيه. ما الفرق بينهما؟ إن لو نظرنا إلى هذا النص ومدح ترك الاسترقاء وترك الكي، نعم، ونظرنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق، رقى ورقي، نعم، وكوى، اكتوى ولا ما اكتوى؟ إيه، لكن مثل هذا العمل الذي فعله وفعل به كيف يمدح تاركه؟ نعم سبحان الله. نعم طيب الكي كيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيء مفضول؟ يعني هنا المطالب المخاطب بحديث السبعين حينما النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد، نعم، هو الرسول أو سعد؟ سعد، نعم، لكن القاعدة عند أهل العلم أن ما حرم أخذه حرم دفعه، فكون هذا يمنع من هذا العمل وأنا أعينه على تحقيقه، ويبقى أن المسألة من المضايق، فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويثق به ويتوكل عليه. طيب هذا الذي ترك الاسترقاء وترك الاكتواء وترك العلاج زاعما أنه متوكل على الله جل وعلا حق التوكل، لكنه إذا زاره أحد قال أنا ولا تركت العلاج، أنا متوكل، أنا واثق، أنا وإذا جاءه أحد من أقاربه أخذ يتشكى ويتذمر، هذا يفعل يبذل الجميع الأسباب ولا يقول مثل هذا الكلام، لأن المسألة مسألة كمال، لمسألة كمال، وليست هذه أمور محرمة، لا اللهم إلا التطير. نعم، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى ملاحظة دقيقة للقلب. قل مثل هذا في من أصيب بمصيبة بموت ولده مثلا، بموت ولده، يعني عادي الناس هل يتصور أن القلب يحزن والعين تدمع، نعم، وقد رضي تمام الرضا عن الله جل وعلا؟ نعم، هذه منازل عليا، منازل، نعم، كونه رقى. كل حال الرقية شرعية، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، هذا ما في إشكال، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في أدنى إشكال، لكن المسألة مسألة كمال. نعم، دعونا مسألة الجواز، جواز شيء ومسألة الكمال شيء فوقه. نعم، لا تقول علاج الأولاد، قل عندي ولد مريض أطلب له من يرقيه، أنا لا أسترقي بنفسي لكن أسترقي لولد، تدخل في السبعين ولا تخرج منهم؟ نعم، ناوي نسترقي ولد، راح نسترقي الولد. نعم، يعني يحمل نفسه على العزيمة، نعم، ويتعامل مع غيره بالرخصة. نعم، حديث بلا شك اتفاق هذا المستحبات. يقول هل طلب العلاج تري الأحكام التكليفية؟ عرفنا أن الوجوب لم يقل به أحد من السلف، لا يرقون، هذه شيخ الإسلام يقول غير محفوظة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى، والراقي محسن، والراقي محسن توكل على الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، بخلاف حياة المخلوق التي روحه في جسده وهو حي اتفاقا، ودونها الحياة التي فارق فيها الحي روحه كالشهداء ومن باب أولى الأنبياء الذين حياتهم برزخية، أما حياة الله جل وعلا فهي كاملة الكمال المطلق، والذي لا يموت هذا مفهوم الحي. نعم مفهوم الحي، نعم نعم مفهوم اللفظ الذي لا يموت، فتضافر على هذا المنطوق والمفهوم فأثبت بذلك الحياة الكاملة. نعم إن لم يكن هذا فقد اعتمد عليه، إن لم يكن هذا الاستشعار فقد اعتمد على الطبيب وعلى الطبيب، إن لم يكن هذا الاستشعار، يعني لو أن شخصا بلغ به الألم ما بلغ ثم ذهب إلى طبيب، يعني هو في طريقه أن الشفاء بيد الله جل وعلا، والاحتمال هل يشفى أو لا يشفى على يد هذا الطبيب قائم، لكن أتى الطبيب بإبرة فضربه هذه الإبرة فخمد الألم تماما عاد طبيعيا، ماذا يجد في نفسه لهذا الطبيب؟ نعم ما يشيد به في كل مجلس، إنه طبيب بارع ماهر، نعم ما يمكن هذا. ونعود ونرجع ونكرر إلى أن الأصل أن المسألة قلبية، وأن التعلق والارتباط لا بد أن يكون بالله جل وعلا. في مسألة موت الولد مثلا وحزن القلب ودمع العين مع الرضا تمام الرضا عن الله جل وعلا وعدم الاعتراض على القدر، الذي لم يستطع التوفيق بينهما ضحك لما تولد، في المسائل لا شك أنها تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى معالجة للقلب. كثير من الناس يصرح بأن لا، كثير من الناس وهو يراجع الأطباء واعتمد عليهم اعتماد كلي وعلى العلاجات، بحيث لو أمروه بأمر أي أمر كان لأطاعهم طاعة العمية. نعم إيه شو فيه، وخشية من هذا رضي الله عنه، والله عمر رضي الله تعالى خشية من هذا فأبدله. ولو سبرنا حال الكبار سواء كانوا من أهل العلم أو من غيرهم، تجد هذا الكبير يتدرج في الكمالات من بدايته إلى أن يصل إلى حد لا بد أن تقع منه هفوة، وهذه حكمة إلهية منفعة له ولغيره، لأن لو استمر إلى أن مات ويرتفع صار خطر على الناس. نعم وخطر عليه أيضاً.